حسب المعامل يكون لبن اسما لا للغاية بل لأول الغاية. وذكرنا سابقا في إلى التي هي من حروف الجر المراد من الغاية هنا ليس انتهاء المسافة بل كان هناك تهافتا في المعنى، وإنما المراد من الغاية يعني المسافة، وهذه المسافة قد تكون زمانية وقد تكون مكانية. لأول الغاية زمانا ومكانا، ولا يستعمل لبن إلا ظرفا أو مجرورا بمن، والأخير هو الغالب وهو الغالب فيه. ويلزم الإضافة إلى ما يفسره، إذن ويلزم الإضافة إلى مفسره، فما يضاف إليه فدائما المضاف إليه بعد لدن مفسر لما للغاية التي لدن لأولها، سوى غدوة. غدوة اسم لما بين الطلوعين، فإذا يلزم الإضافة إلى ما يفسره إلا في غدوة، فله معها حالان. طبعا ولا يوجد قاعدة هنا ولا يوجد تعليل، وإنما هو سماع محض. فله معها حالان، الإضافة والإفراد. فيجوز أن تكون غدوة بعد لدن مضافا إليه، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها تمييز. ما يفسر لدن ويلزم الإضافة إلى ما يفسره سوى غدوة، فإن غدوة لا يلزم إضافة لدن إليها. لما ينكره في غدوة ليس هو أن غدوة تفسر لدن، فإن غدوة سواء كانت مضافا إليه أم كانت تمييزا فإنها مفسرة ومزيلة للإبهام الذي فيه، وإنما الذي نفاه عن غدوة هو ملازمته للإضافة إليها، بحيث لو أتت بعده فدائما ينبغي أن يكون مضافا إليه، ولكن في غدوة انفك ذلك فجاز أن تكون هي تمييزا، فيقطع هو عن الإضافة ويفرد وتنصب هي على التمييز. وهو مبني للزوم الظرفية وعدم تصرفه تصرف غيره من الظروف بوقوعه خبرا وحالا ونعتا وصلا. ما هي علة البناء عند المصنف عند الشارع؟ يوجد لزوم الظرفية ويوجد عدم التصرف تصرف غيره من الحروف. الأول بحسب الظاهر مرجعه إلى الشبه المعنوي للزوم الظرفية، يعني لأنه ملازم لتضمن معنى فيه. وعدم تصرفه تصرف غيره من الظروف إلى أين يرجع؟ إلى الشبه الجمودي. يوجد شبه جمودي قلنا سابقا المصنف لم يذكره، لكن لا يرجع هنا إلى الشبه الجمودي. لماذا؟ لأن التصرف تارة يطلق في قبال الجمود، وتارة يراد منه التصرف في وجوه الاستعمال، وما أراده المصنف هنا هو الثاني. لماذا؟ لأنه فسره بقوله بوقوعه خبرا وحالا ونعتا وصلة، فليس المراد من التصرف في قبال وصف الجمود حتى يقال فيه الشبه الجمودي للحرف، وإنما فيه الشبه الاستعمالي، أنه يستعمل استعمال الحروف في أنه لا يقع لا خبرا ولا حالا ولا نعتا ولا صفة.
ما
بين ماذا وماذا؟
الظرفية والعدمية.
يعني واحد يرجع إلى الشبه الاستعمالي وواحد يرجع إلى الشبه المعنوي. يعني نعم الآن بالنتيجة ومن آثار أنه ملازم للظرفية أنه لا يتصرف فيه، لكن هذا غير صحيح أيضا. لأنه مثلا الآن أنفي متضمنة لمعنى في أو لا، معناها تقع خبر، معناها تقع خبر، ليس لازما لها نعم، لكن هي في حال وقوعها خبرا متضمنة لمعنى في، ظرف خبر في حال لدن يفارق سائر الظروف لأنه يحمل معنى الظرفية ولا يجوز فيه إلا إعراب واحد وهو النصب على أنه مفعول فيه، فلا يكون واقعا خبرا ولا يكون واقعا صلة ولا نعتا ولا حالا ولا مائلا. حافظ على الظرفية
محل
لا، يعني لم متضمن لمعنى في أو ليس متضمنا، وهو خبرا أو ليس خبرا. فشوف لا يكتفى بقوله للزوم الظرفية عن الثاني عن عدم تصرفه. لماذا؟ لأن كثيرا من الظروف تلازم الظرفية لا تخرج عن تضمن معنى فيه، ومع ذلك تقع خبرا وحالا ونعتا وصفة وما إلى ذلك. الآن لا تقول زيد مثلا لدن غدوة مثلا، فلدن لا تقع خبرا، حتى لو قلنا أن الخبر ليس هو نفس الظرف وإنما هو المتعلق محذوف، وإلا الصحيح أن في الظرف المستقر يكون الخبر هو نفس الظرف، لأن المتعلق واجب الحذف ولأن الظرف تضمن معناه كما تقدم. فلذلك لدن لا تقع في حالة تضمنها للظرفية التي هي ملازمة لها، لا تقع في شيء من هذه التصرفات. لذلك المرجع الثاني إلى الشبه الاستعمالي ومرجع الأول إلى الشبه المعنوي. يعني المراد من للزوم الظرفية يعني لتضمنها لمعنى الظرفية تضمنا لازما. نعم قد تفسر هذه العبارة بتفسير آخر للزوم الظرفية، يعني لأنها ملازمة لكونها ظرفا، وحينئذ يلازم أنها ظرف، يعني يلازم أنها مفعول فيه، يعني لا تقع، يفترض أن لا تقع في هذه التصرفات. إذن وعدم تصرفه تصرف غيره من الظروف بوقوعه خبرا وحالا ونعتا وصلة، وأعربه قيس، ما أدري لعله وأعربته سيكون هناك تصحيح، أو أن يكون التذكير بلحاظ إما وجود مضاف محذوف أو بلحاظ المعنى وهو حي قيس مثلا، أو مثلا بنو قيس بدليل وبلغتهم. على كل حال وأعربه قيس وبلغتهم قرأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، عفوا من لدنه، لا لأن التسكين سيأتي ليس الآن، إذا من لدنه أو من لدنه، لعله ما أدري الآن كيف، قد يقال لدنه أن فيها تخفيفا، لدنه فيها شيء من الثقة. المهم تأتي أن هناك لغة تسكن العين، هذا تمام الكلام، أو عفوا تسكن ليس في لدن ذاك في مع. وأما مع فهو من الأسماء أيضا الملازمة للظرفية، وهو اسم لموضع الاجتماع، اسم لموضع الاجتماع. مثلا زرت زيدا مع والدي، كيف هي لموضع الاجتماع؟
مصاحبة
تأويلات يعني مثلا
بل هنا يحمل المكان هكذا. هذا كثير عندهم كما يدعى ذلك في دون أيضا كما سيأتي أنها في الأصل بمعنى المكان الأقرب مثلا، ثم بعد ذلك توسع فيها فأطلق المكان على المكان المعنوي أو على الرتب، على الأحوال والرتب مثلا لأنها أمكنة معنوية. كذلك هنا بموضع الاجتماع يعني للدلالة على المصاحبة، قد يكون المكان حقيقيا وقد يكون مكانا معنويا. يعني تريد أن تقول مكاني من والدي عندما زرت زيدان مكان الاصطحاب، فيراد من المكان هنا المكان المعنوي الذي هو الرتبة والمنزلة. نعم، موضع إذن لموضع الاجتماع، وأيضا قد يكون موضع الاجتماع زمنا وقد يكون مكانا. ملازم للظرفية والإضافة. طبعا يقولون الأصل في مع بما أنها اسم وككل اسم فالأصل فيها أنها اسم ثلاثية، لكن حذفت عينه، وقد ترى وعينه هي حرف علة وهو الألف المقصورة، فأصل مع معا، لا أصل مع معا، أصل فيها معا. وقد تعود إليها هذه اللام المحذوفة.
لام
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 مع
لام
لام تعود. أنا ماذا قلت؟ نعم تعود إليها هذه اللام. إذن الأصل فيها مع بألف المقصورة هي اللام، وقد وهذه اللام في الأكثر تحذف وتسقط، وقد تعود إليها. يقول وقد تفرد مردودة اللام بمعنى جميع، كقول الشاعر حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعبا وشعباكما معا، يوجد تنوين هنا عندي على وشعباكما معا، يعني جميعا. وقد تجر بمن نحو ما حكاه في بوي من قولهم ذهبت من معه. طبعا هذه استعمالات الآن مهجورة. وقد تجر بمن بلي ذهبت من معه، بلي إذا كانت تجر. وقد تبنى على السكون، قال سيبويه وقال الشاعر فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما، يعني أحبكم ولكن لا أزوركم إلا قليلا أو لا تزوروننا إلا هواي معكم، فبنيت على السكون. يقول فجعلها، ليش قال سيبويه وقال الشاعر؟ يعني هناك قولان أو ماذا؟
سيبويه علق على قول الشاعر، قال
فجعلها، هذه وقال الشاعر من كلام سيبويه بدليل وقد تجر بمن نحو بدليل عفوا فجعلها كهل، هذا كلام سيبويه يعلق على هذا البيت الذي قاله الشاعر، فيقول جعل الشاعر مع في هذا البيت كهل حين اضطر، فجعل البناء إذن جعلها كهل، جعلها كهل لا يكون فقط في الاستعمال أنه استعملها مسكنة الحرف الثاني مثلا، لو أراد ذلك لقال سكن العين للضرورة مثلا، سكن العين للضرورة، لكن ماذا قال؟ قال جعلها كهل، أي بناها على السكون بناء هل لكن للضرورة. نعم بالنتيجة لا فرق بينهما، لكن الشارح أراد أن يثبت أنه من أين تزعم أيها الشارح بأن هناك من بناها على السكون؟ ما هو مستندك في ذلك؟ يقول قال في هذا ما قاله سيبوي معلقا على قول الشاعر عندما قال فجعلها كهل، فإنه الظاهر من هذه العبارة أنه يريد منها ما هو أزيد من كون العين الحرف الثاني مسكنا. نعم، الذي هو البناء. وزعم بعض النحويين أنها حرف إذ سكنت عينها وليس بصحيح. هذا تمام الكلام فيما الكلام في مثل قبل وبعد. وقد قرأنا في القطط أن لها أربع حالات. الحالة الأولى، إذن قبل وبعد ونحوهما. الحالة الأولى أن تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، فيراد منها في هذه الحالة القبلية والبعدية الملحوظ كل منهما باستقلاله. وفي هذه الحالة تنكر وتنون إذ لا إضافة في البين. ولها يثبت لها أحد حكمين: النصب على الظرفية والجر بمن. ولا إشكال هنا. الحالة الثانية أن تضاف ويصرح بالمضاف إليه بعدها، فتكون مضافة لفظا ومعنى، ولا مجال لتنوينها. والحالة هذه كما هو واضح، لأن التنوين لا يجامع الإضافة. وأيضا يثبت لها من الإعراب ما ثبت للقسم الأول أو للحالة الأولى، وقد اتضح أنها في أنهما في الحالتين قبل وبعد في الحالتين معربان وليسا بمبني. فتقول قبلا ومن قبل وقبل ذلك ومن قبل ذلك. الحالة الثالثة ما عبروا عنه بأنه قطع للإضافة لفظا مع نية المضاف إليه لفظا ومعنى. فقطع الإضافة لفظا أي أن لفظ المضاف إليه لم يصرح به بعدها، وعليه فيكون منويا. وهل الذي نوي المعنى مجردا عن لفظ معين أو في ضمن لفظ معين؟ اختار الثاني لأنه الأصل، لأنك لا تحدث إلا لدليل. فما حدثته فهو بعينه الذي قام الدليل عليه. وعلى هذا هذا الأساس فالمضاف إليه لم يذكر بعد قبل وبعد، ولكن لفظه منوي. وقد التزموا في هذه الحالة بالإعراب أيضا. بالوجهين السابقين، يعني النصب أو الجر بمن، إذ المحذوف لدليل كالموجود فلا اعتداد بقطع الإضافة لفظا هنا، لأن المحذوف تعلق به قصد المتكلم ونيته، فيكون هنا إضافة حقيقة غاية الأمر أن المضاف إليه منوي، فلذلك لا تستحق قبل وبعد في هذه الحالة التنوين، ولا يدخل عليهما أذى، لأن قطعها عن الإضافة قطع صوري وشكلي. الحالة الرابعة بل ألم نرى بعد قليل. الحالة الرابعة أن تقطع عن الإضافة لفظا أيضا، أي فلفظ المضاف إليه ليس مصرحا به في الكلام، قالوا وينوى معناه أو معناها قال بعضهم وينوى معناه، وقال آخرون وينوى معناها. ومرجع الاختلاف في التعبير بينهم إلى خلاف بينهم في فهم هذه الحالة الرابعة. فالمشهور في تفسيرها أنه بعد أن حذف المضاف إليه ضمن المضاف المعنى الذي يتحصل من الإضافة، والذي هو النسبة الجزئية، إذن ينوى معنى الإضافة بمعنى أن المضاف بعد أن حذف المضاف إليه، أما قبل وبعد بعد أن حذف المضاف إليه ضمنا معنى النسبة الجزئية الذي هو المعنى الذي يتحصل عادة من الإضافة. يعني الإضافة ماذا تنتج عادة؟ تنتج حصول هذه النسبة الجزئية بين المتضايفين، ونحن عندما حذفنا لفظ المضاف إليه نوينا هذه النسبة الجزئية التي هي النتيجة العادية للإضافة. هذا هو المشهور في تفسيرها. وقال آخرون بل يحذف لفظ المضاف إليه على أن ينوي المتكلم أن قبل وبعد مضافة إلى معناه مع قطع النظر عن اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى. مثلا لو فرضنا هكذا، كانت مررت بزيد أو ما مررت بزيد قبل الآن، نفترض أنا حذفت الآن، ففي حتى يندرج في هذه الحالة الرابعة عند هؤلاء ينبغي أن أنوي معنى الآن، فعبر عنه بلفظ الآن أو بلفظ الحاضر أو الفعل أو الزمن الفعلي أو وما إلى ذلك. فأنت شوف ما نويت النسبة، ما لا يوجد تضمين هنا، لا يوجد تضمين للمضاف لمعنى النسبة، وإنما المضاف باقي على حاله. غاية الأمر نحن قدرنا بعده شيئا، لكن هذا الشيء الذي قدرناه لم يكن من جنس الألفاظ، من جنس اللفظ، بل كان معنى. الآن هذا المعنى أنت كيف تعبر عنه؟ أنت وما تختار وما تستنسخ. فلفظ المضاف إليه محذوف، وما نواه المتكلم هو معنى، هو هذا المعنى مهما كان اللفظ المعبر عنه والدال عليه. إذن هناك فرقا في تفسير هذه الحالة الرابعة، فمن قال بالأول فعليه أن يقول الإضافة ونوى معناها، أي معنى الإضافة، أي المعنى الذي تفيده الإضافة ويتحصل من الإضافة وتنتجه الإضافة. ومن قال بالثاني فلا بد أن يقول ونوى معناه، أي معنى هذا اللفظ الذي حدثه. ذكر بعضهم أن المطلوب في هذه الحالة الرابعة وجه من الإضافة يبرر لنا البناء الذي نشهده في قبل وبعد، فإنهما في هذه الحالة يبنيان على الضم. فأي وجه نختاره لابد أن يكون قادرا على تبرير هذا البناء. والرأي الثاني لا يبرره، لأن علل البناء منحصرة في الرأي المشهور في شبه الحرف، ولم يبرز لنا صاحب الرأي الثاني أي نوع من أنواع الشبه هو قائم بين قبل في هذه الحالة وبين الحرف. إذ المضاف باق على ما هو عليه من المعنى، ويستعمل كما كان يستعمل في غير هذه الحالة. يعني إذا مثلا صح وقوع قبلا خبر، يصح وقوع قبله خبر. فلا يوجد شبه استعمالي ولا شبه وضعي ولا شبه معنوي، فما هو المبرر للبناء؟ وهذا بخلاف الرأي المشهور، فإن هذا الرأي يعتمد كركن أساسيا على القول بأن المضاف ضمن معنى النسبة الجزئية الذي يتحصل عادة بواسطة الإضافة، والنسبة كما هو معلوم معنى حرفي، فيكون في قبل وبعد في هذه الحالة الشبه المعنى، وهو تضمن لازم لكن في دائرة هذه الحالة، لأن هذه الحالة ليست واجبة. إن هذا نظير قولك مثلا يجب الركوع في صلاة الغفيلة، صلاة الغفيلة في أصلها ليست واجبة لكن مع ذلك أفتيت بوجوب الركوع فيها وجوبا في دائرة الاستحباب، يعني مرجعه إلى الوجوب الشرعي. هنا هكذا أنه دائما كلما أردت أيها المتكلم هذه الحالة الرابعة عليك أن تضم، فهو في الحقيقة لا لزوم. لا طب، فإذا هذا التضمن قد يقال بأنه تضمن عارض، وما يقتضي البناء والخروج عن أصالة الإعراب إنما هو التضمن اللازم لللفظ أو للمحل كما مر في محل. وقد التفت أصحاب القول المشهور إلى هذا الاعتراض فحشدوا لهذا الشبه المعنوي مؤيدات لا تصلح بمفردها لتعليل البناء. يعني هذه المؤيدات لو خليت ونفسها ليست صالحة لتعليل البناء، بل قد استدل بها أصحاب الرأي الآخر وردوها عليهم بأن هذا لوحده لا يكفي لإثبات البناء. لكن إذا ضممناه إلى هذا الشبه المعنوي، إلى هذا التضمن لمعنى الحرف، يقرب شبه الاسم بالحرف، فيكون هذا من مقتضيات إعراب بنائي. من جملة هذه المؤيدات أن قبل وبعد متوغلة في الإبهام، كما هو ظاهر، والإبهام عادة من سمات الحروف، شوف هذا لوحده لا يكفي. من جملتها أيضا أنها خالفت نظائرها، لأنها بحسب الفرض مضافة، وإضافتها معنوية فتكسبها تعريفا أو تخصيصا، واكتساب التعريف والتخصيص في مورد يكون المضاف مقطوعا في اللفظ عن معرفه ومخصصه خروج عن المألوف في باب الأسماء. إذن هي مضافة بحسب الفرض، لابد بعدها من مضاف إليه، وهذه الإضافة تكسبها تعريفا أو تخصيصا. إذا ماذا نريد لقبل هنا؟ أن تكتسب التعريف من المضاف الذي بحسب الفرض قطعت عن الإضافة إليه، هذا خروج عن المألوف المتعارف في باب الأسماء، وهذا بوحده لا يكفي ولا يبرر بناءها. بل هو موجود أيضا في الحالة الثالثة. فلذلك الشارح ماذا يعلل؟ يعلل بالشبه المعنوي الذي انضم إليه هذه كل هذه المؤيدات. هذا كله يقرب أنها خرجت عما هو الأصل في باب الأسماء فبنيت. ثم يوغل الآن الشارح، شوف الإبداع عنده، يوغل الشارح في هذه النظرية ليقول إنها بنيت على الضم خاصة لكي تنبه على أن هذا التضمن ليس تضمنا لازما بل هو تضمنا عارض. إذن أصل البناء معلل بذلك، لكن لماذا كان البناء على الضم؟ يعلله الشارح لأنها بنيت على الضم حتى تنبه على أن هذا التضمن، هذا الشبه المعنوي ليس من باب التضمن اللازم بل هو تضمنا عرضيا انضمت إليه قرائن ومرجحات ومؤيدات. لماذا؟ لأن الضم هي أقوى علامات الإعراب، الضم أقوى علامات الإعراب، فبني عليها ليشار إلى أنه بالكاد استطاعت قبل وبعد أن تخرج عن أصالة الإعراب إلى البناء. لا تعليق. لا، أقوى علامات الإعراب ليس من ناحية التلفظ، ذاك من ناحية صوتية، نعم من ناحية الثقل، ذاك يبحثونه في الثقل، ذاك بحث صرفي. أما في النحو لأن الرفع عندهم علامة العمدة، والأصل في علامة الرفع أنها الضم. يعني نعم في بعض الأحيان لا تصدق أن هذا تعليل علل به كلام العرب. الآن العربي بنى قبل وبعد حتى يشير إلى أنها متضمنة لمعنى الحرف وليس تضمنا لازما. على كل حال، طبعا بقي أنه لقائل أن يقول هذا الشبه معارض بالإضافة. هذا الشبه سلمنا الآن في شبه بالحرف لكنه معارض بالإضافة، والإضافة من خواص الأسماء. هذا نظير إعراب أي. طبعا هذا الجواب عنه سهل، أنه أن هذه الإضافة إضافة في أدنى الدرجات والمستويات، لأن هذه الصفة، لأن المنوي هو المعنى لا اللفظ، أو لأن المنوي لا لفظ له. طبعا الذي بقي، المهم الذي بقي، أن الالتزام بحالات أربع لقبل وبعد لا مدرك صحيحا له إلا الإجماع، لو قلنا بحجيته في مثل هذه المباحث. وإلا فأن للنحاة بأن يستكشفوا من كلام العرب أن ما نواه المتكلم بعد القطع اللفظي والشكلي هو لفظ معين أو معنى في ضمن لفظ غير معين أو النسبة الجزئية، هذا لا سبيل إلى استكشافه. لذلك يقول كثير منهم الحمل على أن الحالات ثلاث فقط يسلم من التكلفات والتمحلات التي ذكرت في هذا البحث لولا الإجماع، ولا قيمة له. على أنها أربعة. شوف، نحن لا ننكر أنها بنية، لأنها لا ننكر أنها بنية وأنها في الحالة السابقة في الحالة الثالثة لا تبنى، لكن نقول يجوز لنا أن نلتزم بأنه لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى قبلا، الحالة الثانية مثلا قبل ذلك، الحالة الثالثة هي الحالة التي تقطع فيها لفظا وينوى المضاف إليه. هذه سمعت فيها لغتان أو سمعت بطريقتين، طريقة قبل وطريقة قبلي وأن تكون معربة وغير منونة ولا يدخلها أحد. لذلك هذا يسلم من كل هذه التكلفات، وهذا تكلف لا داعي إليه في الحقيقة، ولا تظهر الثمرة إلا في حالة الإعراب. وإلا فمن أين لك أن تعرف أن المتكلم نوى المعنى دون اللفظ أو نوى اللفظ دون المعنى؟ لكن هم أرادوا أن يبرروا أنه لماذا بني هذا على القاعدة، هذا بناء، فعلى القواعد التي مشوا عليها لابد من أن يكون هناك تعليل لهذا البناء. فعندما بنيت لماذا بنيت، وعندما لم تبنى لماذا بقيت على الإعراب في صورة القطع اللفظي. لذلك حدث عندهم فرق بين القسم الثالث وبين القسم الرابع. يعني شوف دائما الآن هم قدموا للنحو نظاما وهو نظام العامل والإعراب والأثر وما إلى ذلك، لكن هذا النظام بما أنه من باب التبرير بعد الوقوع فيكفي للحكم عليه بأنه نظام موفق أن يكون في أغلب الظواهر اللغوية قادرا على التبرير بحيث يسلم من التكلف وبحيث وهذا النظام قادر على ذلك، لكنه في بعض الموارد يعجز عن ذلك. لا. من الأسماء ما يقطع عن الإضافة لفظا وينوى معنا فيبنى على الضم وذلك غير وقبل وبعد. تقول عندي رجل لا غير. طبعا على ما في ذهني يناقش ابن هشام في المغني أنه لا يقال لا غير وإنما يقال ليس غير، لكن رد ذلك عليه. المهم ولله الأمر من قبل ومن بعد فتبنيها على الضم لما قطعتها على عن الإضافة ونويت معنى المضاف إليه دون لفظه. طبعا الآن الشارح ماذا يختار؟ الرأي المشهور في تفسير الحالة الرابعة أو الرأي الآخر؟ شوف هذه عبارة تؤيد الرأي غير المشهور، لكن سيأتي في التعليل ما يظهر منه أنه يؤيد الرأي المشهور. طب ولو صرحت بما تضاف إليه أعرفت أو أعرب، وكذا لو نويت لفظ المضاف إليه كقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت إلى آخره. هكذا رواه الثقات بالخطب كأنه قال ومن قبل ذلك. وقد لا ينوى بقبل وبعد الإضافة يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى فيعربان منكرين، وعليه قراءة بعضهم قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، وقول الآخر ونحن قتلنا الأسد أسد كفية فما شربوا بعدا على لذة خمرة بعدا. ومثل قبل وبعد في جميع ما ذكر حسب، وهي اسم فاعل أو فعل، اسم فاعل بمعنى كافٍ أو اسم فعل، اسم فعل بمعنى كافٍ، وأول ودون وأسماء الجهة نحو يمين وشمال ووراء وأمام وتحت وفوق وعلم أو وعلو، فما كان من هذه الأسماء ونحوها مصرحا بإضافته أو منويا معه لفظ المضاف إليه أو غير منوي الإضافة فهو معرب، وما كان منها مقطوعا عن الإضافة لفظا والمضاف إليه منوي معنا فهو مبني على الضم. حكى أبو علي دليل على أن هذه ملحقة بقبل وبعد، حكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أوله بالضم على البناء ومن أول بالفتح على الإعراب. كيف يكون بالفتح على الإعراب؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه في الأصل وصفا للوصفية الأصلية ووزن الفعل. وبالخفض من أول علانية ثبوت المضاف إليه. والسبب في أن بنيت هذه الأسماء إذا نوي معنى ما يضاف إليه دون لفظه وأعربت فيما سوى ذلك هو أن لها شبها بالحرف لتوغلها في الإبهام. هذا يأتي في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة أيضا. فإذا انضم إلى ذلك تضمن معنى الإضافة ومخالفة النظائر بتعريفها بمعنى ما هي مقطوعة عنه مخالفة النظائر، يعني أنها خالفت نظائرها وهي سائر الأسماء في أنها لا تعرف بمعنى ما أضيفت إليه، فضلا عن أن تكون قد عرفت بمعنى ما قطعت عنه، وهي قد عرفت بمعنى ما هي مقطوعة عنه، فيكمن بذلك شبه الحرف. إذا نشوف قبل ذلك لم يكن شبه الحرف قد بلغ حد الكمال الذي يقتضي الإعراب. لماذا؟ لأنه تضمن عارض. طبعا كثير منهم يتبنى رأي المشهور ويعبر به نفس ما عبر به المصنف، فلذلك يقولون هكذا، يعني لا يمكن أن نستكشف رأيه من مجرد هذه العبارة أنه ينوى معنى المضاف إليه، لأن المراد من نية معنى المضاف إليه نية المعنى الحاصل من الإضافة إلى هذا المضاف إليه. طب مثلا الآن جئت قبله، هنا أنا على الرأي المشهور في نيتي أن المضاف إليه هو لفظ زيد، ولكن أنا لم أذكره ولم أنوي لفظه ولا نويت معناه، وإنما نويت أو ضمنت الإضافة الجزئية، النسبة الجزئية التي كانت ستحصل لو ذكرت زيدا بعد أو بعد قبل، ضمنتها في كلمة قبل وبعد. فعندما تقول جئت قبله يعني جئت قبل زيدا، لكن لماذا قالوا، هذا ذكروه وصرحوا به، لماذا قالوا نية معنى المضاف إليه مع أن الإضافة هي نسبة بين المضاف والمضاف إليه، لماذا خصصوا المضاف إليه، لماذا هذا ليس معنى المضاف؟ قالوا لأن الإضافة وإن كانت نسبة تقوم بالطرفين إلا أن العمدة والركن من بين هذين الطرفين هو المضاف إليه، لأنك تقول غلام فلا يحصل إضافة، فحصول الإضافة يكون بعد أن تأتي به المضاف إليه، فلذلك لا يمكن أن نستكشف أن رأي الشارح مخالف للرأي المشهور من مجرد هذه العبارة التي ذكروها، فإنها عبارة يطلقونها ويريدون منها الرأي المشهور. نعم مثلا مثل الصبان يرى يصرح بأنه يختار القول الثاني، الرأي الثاني أنه المنوي هو معنى المضاف إليه مع قطع النظر عن اللفظ والعبارة التي تؤدي هذا المعنى. طب لذلك ما ذهب إليه الشارح وبعينه الرأي المشهور. فاستحقت البناء فبني، وبنيت على الضم لأنه أقوى الأحوال، يعني المراد أنه نعم تنبيها على عروض سبب البناء، أنه أعطيناها البناء ولكن بعد لأيا، أعطيناها البناء ولكن مع ذلك جعلنا رقيبا عليه وهو أقوى علامات الإعراب. وإذا لم ينوى بالأسماء المذكورة الإضافة أو صرح بما تضاف إليه أو نوي معها لفظه حتى صار كالمنطوق به لم يكمل فيها شبه الحرف، فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء فأعربت، إذ الأصل في الأسماء الإعراب. إذن الخلاصة أنه في الحالة الأولى الحالات الأربع تشترك في الترغل في الإبهام، وإن كنا نشكك في صحة ذلك في الحالة الأولى، لأن قبل وبعد بعد قطعهما عن الإضافة يلحظ بهما مطلق البعدية. نعم الآن وأما فإذا هذا مشترك بين الأحوال الأربعة، وأما ماذا كان الثاني؟ مخالفة النظائر، فهذا مختص بالثالثة والرابعة. وأما الشبه المعنوي الذي معه مخالفة النظائر والذي معه التوغل في الإبهام فهذا من مختصات الحالة الرابعة، فلذلك كانت مبنية دون الثلاثة السابقة، إذ تفردت عنهما بشيء أو بشيئين. الحمد لله رب العالمين.
وهي شيء يقال في البناء، يعني عند العرب انه في بعض الاحيان بعض الكلمات يجوزون فيها الآن يعرفون أنها يبنون باعتبار أن الشبه مبدأ في الصور فهذا يصحح البناء في نفس الوقت
لا. هذا قد يكون تبريرا صالحا لي من ذهب إلى تخليف الحالة. Thank you.